بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا ووفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح. كنا قد ذكرنا في الدرس السابق أن المحاسبة وهي المنزل الثالث من 100 منزل في السير والسلوك، منزل المحاسبة لها أمور ثلاثة. ذكرنا أمرين وبقي الثالث. أما الأمران فهما أن يقيس في محاسبته مع الله سبحانه وتعالى، يعمل قياس وميزانية بين ما أنعم الله عليه من نعم وبين ما جنت نفسه من معاصي وذنوب. هذه المحاسبة يعطي الإنسان أهمية فيما يصدر منه من أفعال وأعمال، فبالمحاسبة هذه يراقب أن لا يصدر منه جناية ومعصية، ويقدر نعم الله التي هو مستغرق فيها. العامل الثاني في محاسبة السالك أموره وأحواله هو أن يميز في محاسبته بين ما له وما عليه. إذا كان قد استمر في موضوع ما له وما عليه، ما له من حسنات ومنافع تنفعه في الدنيا وفي المستقبل في الآخرة، وبين ما يصدر منه أمور تكون هذه الأمور ضررا ومفسدة عليه وعقابا وعذابا لمستقبله. إذن بهذه المحاسبة سوف يقلل من مخالفاته. وأما الثالث الذي نذكره في هذا الدرس، درس هذا اليوم، قوله الثالث أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. المميز الثالث في أمر المحاسبة بحيث يحصل له ميزة وتشخيص بالنسبة للطاعات والمعاصي، فالطاعة التي يرضاها السالك لنفسه ويقول في نفسه أن هذه الطاعات والعبادات هي تكتفي ويرضاها لنفسه من غير إصلاح ومن غير إشكال في فيما فعله، يعني يرضى العبادة رضاية كاملة ويقول هي مقبولة عند الله وهي مطلوبة، من دون ما يفحص ويفتش عن نواياه وعن أغراضه فيما فعله، من دون أن يهذب أخلاقه، من دون أن يطهر نفسه لتحصل الطاعة طاعة مرضية عند الله. تارة يكون هذا العمل مرضي لله وتارة يكون مرضي لنفسه. فإذا هو يستبشر بهذه الطاعات ويرضاها لنفسه، ولا يقول لنفسي ربما يكون في هذه العبادة مراءة أو عدم إخلاص، قد تكون غير مقبولة، وهو يطمئن بأنه نعم هذا العمل هو عمل 100% مقبول عند الله. الخاجة يقول فهي عليك، يعني مثل هذه الطاعات مع هذه النية ومع هذا الغرض، الغرض الأصلي هو أن يرضى بعبادته، يرضى بينه وبين نفسه، ما يفكر أنه ربما هذه الطاعات التي أرضت نفسه ربما تكون فيها إشكال وخلل. فإذا اطمأن بها وقال هي مرضية فهي عليك، يرجع الطاعة ضررا على المطيع، ضررا على العابد، على من فعل هذه الأعمال. والسبب هو أن الطاعة يجب أن تكون مقبولة عند الله لا عند السالك، يكون مقبولة عند الله، وهذا صعب. يعني الإنسان قد يسقط التكليف، مثلا الصلاة اليومية الواجبة يصليها المكلف الشرعي، ربما ظاهرا يسقط عنه إذا أتى بالصلاة، لكن مرتبة القبول عند الله مرتبة ثانية ومرتبة مهمة. فالقبول لها شرائط، منها مثلا إذا صلى لا يأتي بمنكر، لأن الصلاة الحقيقية تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومنها أن قلب الإنسان يجب أن يكون طاهرا من النوايا الخبيثة والسيئة، وهذا بعد ما مطهر نفسه. فإذا شرائط القبول غير شرائط إسقاط التكليف، وما التكليف الشرعي يسقط عن الإنسان ظاهريا، ولكن واقعيا أن تكون هذه الصلاة مقبولة عند الله لها شروط أهم. ثم يقول وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. السالك قد يرى ذنبا معصية من شخص، وهو ممكن لم يفعل هذه المعصية، مثلا نفرض نمثل مثال، وهو أنه يجي يشوف واحد ده يستغيب الناس، فالغيبة من الكبائر، وهو يجد ويجتهد أن لا يستغيب أحدا، ولكن إذا سمع بأن فلان استغاب من فلان فورا يروح يواجهه ويصير يعير عليه ويقول له شلون أنت مثلا عبد لله وشلون تستغيب وكذا، فيوبخ الشخص في معاصيه وهو غافل عن نفسه. فإذا عيره بذنوبه، ربما هو يرتكب ذلك الذنب بسبب هذا التعيير والاستهزاء والمؤاخذة. فالإنسان المهذب قبل كل شيء هو يعير نفسه ويهذب نفسه، لأنه يأتي ويرى الناس الآخرين يذنبون ويعصون ثم يعيرهم ويؤاخذهم بألف مأخذ أنهم لماذا يفعلون كذا وكذا. الخاجة يقول: فهي إليك، فهي إليك، يعني هذه المعصية التي عيرت بها الآخرين ربما أنت تبتلي بها في المستقبل، فهي إليك، يعني هذه المعصية ترجع إليك. ثم يقول: ولا تضع ميزان وقتك من بين يديك. أهم شيء للسالك هو مسألة الوقت، الوقت ذهب، يعني إنسان يجب أن يغتنم أنفاسه وعمره ولا يتلفه في شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فالمحاسبة تعطيك هذا المعنى، وهو أنه يجعل لك ميزانا بحيث لا تضيع أوقاتك. المحاسبة نتيجتها أنك دائما تراقب نفسك أن لا يحصل هناك خلل وإشكال في أعمالك مع الله سبحانه وتعالى. فلو ورد خلل في عمل من الأعمال، معناه أنك قد ضيعت وقتك وعمرك في مخالفات، في معاصي. إذن نتيجة المحاسبات الدينية والمعنوية التي إنسان يراقب ويحاسب ويدقق في أعماله في أفعاله عندما يقوم من الصباح إلى الليل، هذه المراقبات والمحاسبات نتيجتها أنه بعد ما راح يضيع وقته ويجعل أوقات ذهبية عبادية إلهية بحيث لا يرد فيه أي خلل. هذا ما أورده في باب المحاسبة. وأما المنزل الرابع فهو منزل الإنابة. الإنابة يعني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه مرتبة بعد مرتبة التوبة. التوبة مقدمة للإنابة، يعني أنت أولا تتوب وتترك السيئات، من بعده يصير عندك إنابة ورجوع إلى الله سبحانه. أما في حالة المعصية فأنت بعيد عن الله، فلا بد من أنك تترك الذنوب وتتوب توبة قطعية وصادقة. من بعدها يأتي دور الإنابة. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم. ثم يقول الإنابة ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. هذه الأمور الثلاثة أيضا يفرق بين التوبة والإنابة. يعني أنت فيما سبق في باب التوبة رجعت إلى الله وإلى الحق، لكن رجوعك كان فيما سبق رجوع عذري واعتذار، لأنك كنت في مقام التوبة عن المعاصي، فكنت تعتذر إلى الله بأنك قد ارتكبت الذنوب، وهكذا تعتذر وتبكي على خطاياك في الماضي وتعتذر عند الله سبحانه وتعالى لأنك قد خالفت أوامره وارتكبت نواهيه. الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. في مقام التوبة اعتذرت مما ارتكبت، لكن يأتي دور الإصلاح، أن تصلح نفسك في المستقبل بحيث لا ترجع إلى ما ارتكبته سابقا. دور الإصلاح يأتي بعد دور الاعتذار. دور الإصلاح يختص بالإنابة، المنزل الرابع، ودور الاعتذار كان فيما سبق في باب التوبة. ثم يقول الأمر الثاني الرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، يعني أنت في باب التوبة عاهدت الله على أن لا ترتكب ذنبا من الذنوب في المستقبل. الآن يأتي دور الوفاء، أنت في بعهدك فيما مضى في باب التوبة. في باب الإنابة يجب عليك أن تكون مصرا على أن تفي بالعهود والمواثيق السابقة التي صدرت بينك وبين الله في منزل التوبة. وأما الأمر الثالث الرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة، يعني أنت في مقام التوبة لبيت دعوة الله. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم توبوا إلى الله جميعا، فنادى الله سبحانه وتعالى بأن العباد يجب أن يتوبوا من معاصيهم، جميع الناس يجب أن يتوبوا إلى الله، وأنت أحدهم. لبيت دعوة الله وقلت في نفسك مع الله إني أتوب وتائب ومنقطع عن الذنوب والمعاصي، هذا ما فعلته سابقا، ثم استغفرت بلسانك وهكذا. لكن في باب الإنابة وهو المنزل الملحق بالتوبة، المنزل الرابع، أنت تريد أن ترجع بأحوالك إلى الله، لا فقط إجابة لدعوة الله. صحيح أنك قد أجبت دعوة الله وتبت إليه، لكن بعد باقي عندك أنك يجب أن تتحول، التحول الذاتي، التحول المعنوي الذاتي للسالك، هذا بعد لم يحصل. يعني أنت قلت مثلا بلسانك قلت استغفار، أجبت داعي الله، كل ذلك فعلته في باب التوبة، لكن هل حصل عندك أحوال وتغير في الذات؟ هل حصل عندك؟ التغير الذاتي يحتاج إلى عناية أكثر وإلى توجه أكثر. فالخاجة يقول في باب الإنابة أنت ترجع إليه حالا كما رجعت إليه فيما سبق إجابة لدعوة الله. ثم يقول وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء، بالخروج من التبعات والتوجع للعثرات واستدراك الفائتات، وإنما يستقيم الرجوع إليه وفاء بثلاثة أشياء: بالخلاص من لذة الذنب، وبترك استهانة أهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك، وبالاستقصاء في رؤية علل الخدمة. وإنما يستقيم الرجوع إليه حالا بثلاثة أشياء: بالإياس من عملك ومعاينة اضطرارك وشيم برق لطفه بك. الخاجة حيث وضح فيما سبق وقال إن الإنابة إلى الله تفتقر إلى أمور ثلاثة: الرجوع الإصلاحي، الرجوع الوفائي، الرجوع الحالي. هذه أمور ثلاثة. ثم فيما بعد يريد أن يبين كيف أن السالك يرجع إلى الله سبحانه بواسطة إصلاحاته النفسية. يعني ما هي هذه الإصلاحات؟ وفي المرتبة الثانية يشرح لك أنه كيف أنت تتمكن من وفاء المواثيق والعهود. يبين لك أن طريق الوفاء له أمور ثلاثة يبينها لك. وهكذا بالنسبة للرجوع الحالي والتحول في النفس، أيضا يعطيك تعاليم بالنسبة إلى الرجوع الحالي. فهنا يجب أن نشرح ونوضح في بيان كيفية الإصلاح، وأيضا بيان كيفية الوفاء، وأيضا بيان كيفية الرجوع الحالي. فحسب ما يعطينا الوقت نشرح هذه الأمور. يقول: يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. يعني أيها السالك، إذا أردت وصممت أن ترجع بإصلاح نفسك إلى الله، فعليك بهذه الأمور الثلاثة: أولا الخروج من تبعات الذنوب. تعرف أن أي ذنب من الذنوب له عقبات وتبعات وآثار سيئة. عندما أنت تجاوز حقوق الناس وترتكب ذنوبا تمس حق الناس، فهذه تبع. أو مثلا تأتي وتذنب ذنوبا تخص حق الله، أيضا له تبعات وآثار سيئة. فلا بد من الخروج من هذه العواقب والتبعات التي تحصل في نفس الإنسان وتنعكس على أخلاقه وعلى أفعاله وعلى بيته وعائلته وعلى مجتمعه. كل هذه تبعات سيئة. فأنت في مقام الإنابة بعد التوبة عليك أن تدقق وتحقق في هذه الآثار السيئة وتخلص نفسك منها بالنسبة لمستقبل أيامك. ثم يقول: الرجوع الإصلاحي من التوجع للعثرات، يعني عندما يحصل لك أي عثرة من عثرات الذنوب ويزل قدمك بعد أن كنت مستقيما وتائبا مع الله، لكن أنت بإمكانك أن أيضا أنت غير معصوم، ممكن أن تعتثر بعثرة وأن يزل قدمك فيما كنت مستقيما في طريق الله. هنا الخاجة يقول: إذا عثرت بعثرة وتوجعت في نفسك، التوجع من الوجع والألم، يعني تشعر في نفسك ألم وعذاب ووجع تئن أنين وحنين وتقول: يا رب لماذا أنا وقعت في هذا البئر وفي هذا العثرة المهلكة؟ إذا صار الذنب عندك كبيرا في نفسك وتوجعت منها، فهذا علامة الإصلاح، علامة أنه أنت قد أصلحت نفسك. وأما الأمر الثالث يقول: استدراك الفائتات. فإذا عندنا تبعات وعندنا عثرات وعندنا فائتات. الفائتات يعني التي فات عنك، مثلا عندك قضاء صلوات، إما صلوات واجبة وإما صلوات ونوافل مستحبة، هذا في خصوص الصلاة. وعندك أيضا بالنسبة للصيام، بالنسبة لأي عبادة من العبادات، لأي طاعة من الطاعات، مثلا باب الخمس، باب الزكاة، هناك ألف طاعة وألف عبادة وألف أمر من أوامر الله، وليست فقط أوامر إلهية، إنما هناك أيضا نواهي ومحرمات ارتكبتها، وكل هذه الأعمال فاتتك الفرصة، فلا بد من أن تجبرها وتستدركها بأعمال صالحة. نعم، إذن لا بد من أن تأتي وتحاسب نفسك وتعرف ماذا فات عليك في الماضي، كنت جاهلا، كنت شابا، كنت مستغرقا في المعاصي، بقي عليك من ما ذكرنا مثل قضاء الصلاة، قضاء الصوم، الحقوق الواجبة التي منها مالية ومنها اجتماعية ومنها ومنها. إذن كل هذه الفائتات في مقام الإصلاح يجب عليك أن تستدركها، ولو تدريجيا شيئا فشيئا، تسجلها عندك في دفتر ثم تقوم باستدراك ما فات منك. نقول: يا ربنا، يا راد ما قد فات، يا الله أنت المعين، نستعين بك في أمورنا وأحوالنا، والعون هو الله سبحانه وتعالى، نطلب منه المعونة. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.